والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين لا إشكال في وجوب الاستناد عن المشتبه، أن المشتبه يجب الاستناد عنه، وإنما الكلام أنه هل يحكم بنجاسة ملاقيه أو لا، البحوث السابقة كلها أثبتت أن كل واحد من المشتبهين يجب التحرز عنه ويجب تركه من باب المقدمة العلمية لامتثال التكليف المعلوم المنجز، وهو المستفاد من خطاب اجتنب عن الخمر أو اجتنب عن النجس. هذا التكليف تنجز في ذمة المكلف، اشتغلت به الذمة يقينا، فلا بد من تفريغ الذمة من هذا التكليف، من عهدة هذا التكليف. وكما تقدم أن هذا لا يكون إلا بترك الطرفين، فيجب ترك كل واحد من المشتبهين من باب المقدمة العلمية. الكلام يقع في أن باقي الآثار هل تترتب في محل الكلام أو لا؟ الآثار الأخرى للحرام هل تترتب أو لا تترتب؟ المشتبه يجب تركه، لكن هل نتعامل معه على أنه خمر ونرتب عليه آثار الخمر؟ هل نتعامل معه على أنه نجس ونرتب عليه آثار النجس أو لا؟ المشتبه طرف العلم الإجمالي يجب الاجتناب عنه بلا إشكال، لكن هل هو خمر بحيث إذا شربه المكلف يستحق الحد كما لو شرب الخمر الواقعي؟ هل هو نجس بحيث نحكم بنجاسة ملاقيه، أن ملاقيه يكون نجسا، أو لا أن هذه الآثار للحرام الواقعي لا تترتب، وإنما الذي يترتب فقط هذا الأثر وهو وجوب شنو؟ اجتناب، من دون أن نحكم عليه بأنه خمر حتى يترتب عليه وجوب الحد، ولا نحكم عليه بأنه نجس حتى يترتب عليه ماذا؟ نجاسة ملاقي. المصنف يقول بأنه لا يمكننا في المقام أن نرتب الآثار الأخرى للحرام، وإنما الثابت في المقام هو وجوب الاجتناب فقط عن هذا المشتبه من باب المقدمة العلمية. أما سائر الآثار فلا يمكن ترتيبها لعدم جريان هذا الدليل العقلي الذي اقتضى وجوب الاجتناب عن كل من الطرفين بالنسبة إلى سائر الآثار. الدليل العقلي الذي اقتضى وجوب الاجتناب هو عبارة عن الاشتغال، عبارة عن المقدمة العلمية كما قلنا، ومن الواضح أن هذا الدليل لا يجري بالنسبة إلى سائر الآثار، لأن سائر الآثار ليس فيها مقدمة علمية. إقامة الحد على شارب طرف العلم الإجمالي المشتبه بالخمر هذا ليس له مقدمة علمية، لأن إقامة الحد من واجبات الحاكم، والحاكم إنما يجوز له إقامة الحد أو يجب عليه إقامة الحد حينما يعلم ويحرز أن هذا المكلف شرب الخمر الواقعي، إما تفصيلا أو إجمالا، وكل منهما منتف في المقام. الحاكم لا يعلم بأن هذا شرب الخمر الواقعي تفصيلا كما هو واضح، ولا يعلم بذلك إجمالا، لأن المفروض في محل كلامنا أن المكلف شرب أحد شنو إناءين، أحد المشتبهين، لم يشرب كلا من المشتبهين حتى نقول بأنه شرب الخمر الواقعي على نحو الإجمال، وإنما هو شرب ماذا؟ أحد الإناءين. فالحاكم لا يحرس شرب الخمر لا تفصيلا ولا إجمالا، فحينئذ لا يجوز له إقامة الحد على هذا المكلف. ليس هناك تكليف اشتغلت به الذمة بالنسبة إلى إقامة الحد حتى نقول يجب إقامة الحد على هذا من باب المقدمة العلمية، بينما بالنسبة إلى وجوب الاجتناب أمكننا أن نقول أنه يجب الاجتناب عن هذا الطرف من باب المقدمة العلمية. لماذا؟ لأن التكليف بالاجتناب عن الخمر أو عن النجس اشتغلت به الذمة جزما، لأن أحد الإناءين نجس، فخوطب المكلف بماذا؟ بوجوب الاجتناب عنه وإن كان مرددا بين الطرفين، والامتثال واشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيجب ترك كل من الطرفين من باب المقدمة العلمية. بينما بالنسبة إلى إقامة الحد ليس هناك تكليف اشتغلت به الذمة جزمان حتى يقال بأنه يجب إقامة الحد على هذا الذي شرب أحد الطرفين من باب المقدمة العلمية. إذن الدليل الذي استدل به المصنف على وجوب الاجتناب عن كل من الطرفين لا يجري إلا بالنسبة إلى وجوب الاجتناب، أما بالنسبة إلى الآثار الأخرى للحرام الواقعي فهو لا يجري لعدم جريان المقدمة ولعدم جريان دليل الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن ما نلتزم به في المقام هو فقط وجوب الاجتناب عن طرف العلم الإجمالي من باب المقدمة العلمية. وأما بالنسبة إلى نجاسة الملاقي، المصنف يقول أن الحكم بنجاسة الملاقي أو عدم نجاسته يبتني على تحقيق مسألة فقهية ترتبط بالاستظهار من أدلة ماذا؟ من أدلة النجاسة. إذا لاقى أحد أطراف العلم الإجمالي شيئا فكان هناك ملاقي وملاقى، الملاقى يعني هو نفس طرف العلم الإجمالي، إذا لاقاه شيء فهل يحكم بنجاسة الملاقي أو لا؟ يقول المصنف تارة نقول أن أدلة وجوب الاجتناب عن النجس يفهم منها عرفان وجوب الاجتناب عنه وعن ملاقيه، كل دليل يقول اجتنب عن هذا واضح، يعني اجتنب عنه وعن شنو؟ وعن ملاقيه. أصلا وجوب الاجتناب عن النجس لا يراد به الاجتناب عن عين النجس، وإنما يراد به ما هو أعم من ذلك، ومن الاجتناب عن من؟ عن ملاقيه. فنفس أدلة النجاسة يستفاد منها الاجتناب عن الملاقي كما يستفاد وجوب الاجتناب عن عين النجس، واضح؟ هذا رأي. بناء على هذا الرأي حينئذ نفس الدليل الدال على وجوب الاجتناب عن الملاقي يستفاد منه وجوب الاجتناب، نفس الدليل الدال على وجوب الاجتناب عن طرف العلم الإجمالي يكون دليلا على وجوب الاجتناب عن من؟ عن الملاقي، بلا حاجة إلى إقامة دليل آخر، وإنما نفس الدليل أي دليل كان مهما كان هذا الدليل إذا دل على وجوب الاجتناب عن طرف العلم الإجمالي فهو يدل على وجوب الاجتناب عن ملاقيه. وحيث أن وجوب الاستناب عن طرف العلم الإجمالي كأنه يستفاد منه الحكم أو تنزيل منزلة النجس، فحينئذ يحكم أيضا بماذا؟ بتنزيل الملاقي منزلة ماذا؟ منزلة النجس. اجتنب عن هذا، يعني اجتنب عنه من حيث النجاسة، واضح؟ فاجتنب عنه وعن ماذا؟ وعن ملاقيه. الدليل الذي يقول هذا نجس يعني اجتنب عنه، اجتنب عنه يعني اجتنب عنه وعن ملاقيه. في المقام الدليل لا يقول هذا نجس، مو، وإنما يقول اجتنب عن طرف العلم الإجمالي، أي اجتنب عن هذا لاحتمال أن يكون نجس، هذا ذي قابلية الشمول علما لملاقيه، أيضا اجتنب عن ماذا؟ عن ملاقيه، فيكون حكمه حكم طرف العلم الإجمالي، واضح؟ يكون حكمه حكم طرف العلم الإجمالي. هذا إذا استفدنا من الدليل هذا المعنى. وأما إذا قلنا على الرأي الآخر يقول لا، أن أدلة الاستناب عن النجس لا يستفاد منها إلا الاستناب عن عين النجاسة، عن نفس النجس، ولا ملازمة بين الاستناب عن شيء وبين الاستناب عن ماذا؟ عن ملاقيه. لو بقينا نحن أدلة نجاسة الدم، واضح، لا نحكم بنجاسة ملاقيه، الحكم بنجاسة ملاقي الدم يحتاج إلى تعبد، يحتاج إلى دليل، لولا الدليل لما حكمنا بنجاسة ملاقي ماذا؟ ملاقي الدم. طبعا مع افتراض، هذا واضح عندكم، مع افتراض أن لا يسري شيء من الدم المن إلى الملاقي، إذا سرى شيء من الملاقى إلى الملاقي هذا لا إشكال في ماذا؟ في الحكم بماذا؟ بنجاسته، بلا إشكال. لكن الكلام فيما إذا لاقاه برطوبة من دون سريان شيء من الملاقى إلى الملاقي، الرأي الآخر يقول هنا لولا الأدلة الخاصة لما حكمنا بنجاسة الملاقي. لو بقينا نحن وأدلة اجتنب عن الدم أو الدم نجس وأمثال هذه الأدلة، هذه لا يستفاد منها نجاسة ماذا؟ الملاقي. نجاسة الملاقي إنما التزمنا بها لأدلة خاصة ثبت فيها تعبد الشارع بأن الذي يلاقي النجس يحكم عليه بماذا؟ بالنجاسة، فهو حكم تعبدي مستفاد من دليل خاص، واضح؟ في محل الكلام، حيث أننا لا نعلم بهذا الحكم التعبدي بالنسبة إلى ملاقي طرف الشبهة، فمقتضى البراء هو ماذا؟ هو عدم الحكم بنجاسته وعدم الحكم بوجوب الاجتناب عنه، واضح؟ صحيح الشارع حكم بوجوب الاجتناب عن ماذا؟ عن طرف الشبهة، حكم بوجوب الاجتناب عن طرف الشبهة، لكن كبرويا الحكم عن بوجوب الاجتناب عن شيء لا يلازم الحكم بوجوب الاجتناب عن شنو؟ عن ملاقيه، وإنما نحكم بوجوب الاجتناب عن ملاقي النجس لأدلة ماذا؟ لأدلة خاصة وتعبد خارج عن مقتضى القاعدة، فحيث يقوم الدليل على وجوب الاجتناب عن ملاقي الدم نحكم بنجاسته ووجوب الاجتناب عنه، أما حيث لا يقوم الدليل على ذلك لا نحكم بنجاسته ولا نحكم بوجوب الاجتناب عنه. في محل الكلام بحسب الفرض لم يقم دليل على وجوب الاجتناب عن ملاقي ماذا؟ طرف العلم الإجمالي، وإنما نريد أن نستفيد وجوب الاجتناب عنه من نفس الدليل الدال عن اجتنب عن من؟ عن طرف العلم الإجمالي، نفس الدليل الدال عن وجوب الاجتناب عن طرف العلم الإجمالي يراد أن يستفاد منه وجوب الاجتناب عن ماذا؟ عن ملاقيه. الرأي الآخر يقول لا ملازمة بين وجوب الاجتناب عن شيء وبين وجوب الاجتناب عن من؟ عن ملاقيه. واضح؟ نعم هناك ملازمة بين وجوب الاجتناب بين نجاسة الشيء ونجاسة شنو؟ ملاقيه. لكن هذه الملازمة ليست مستفادة من نفسي دليل الدال على نجاسة الشيء، وإنما باعتبار تعبد ثبت أن كل شيء نجس فتثبت النجاسة لمن؟ إلى ملاقيها، تعبد خاص، فنلتزم بهذا الشيء الملازمة بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقيه، لكن لا ملازمة بين وجوب الاجتناب عن شيء وبين وجوب الاجتناب عن من؟ عن ملاقيه. إذن فمختار يعني ما يختاره الفقيه في هذه المسألة مبني على تحقيق تلك المسألة، أن الحكم بوجوب الاجتناب عن شيء أو بنجاسة شيء، هذا هل هو وحده يكفي لإثبات نجاسة وجوب الاجتناب عن الملاقي أو لا؟ الرأي الأول يقول بل يكفي، فنحكم بنجاسة ملاقي الدم مو لأدلة خاصة، وإنما نستفيد من ذلك من ماذا؟ من نفس الدليل الدال على نجاسة الدم، فإنه بنفسه يدل على نجاسة الملاقي كما يدل على نجاسة نفس الدم. واضح؟ كذلك في المقام نحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي من نفس الدليل الدال على وجوب الاجتناب عن من؟ عن الملاقى اللي هو طرف العلم الإجمالي، إذ لا إشكال في أن الدليل دل كما قلنا على وجوب الاجتناب عن طرف العلم الإجمالي، نفس هذا الدليل يكون دليلا على وجوب الاجتناب عن الملاقي نفسه. واضح؟ في المقام كما عندنا في النجس عندنا دليل يقول بأن الدم نجس ونحكم بنجاسة الملاقي، هنا عندنا دليل يقول أن طرف العلم الإجمالي يجب الاجتناب عنه، فنحكم بوجوب الاجتناب عن شنو؟ عن الملاقي بلا حاجة إلى دليل خاص، ولذا حكموا بماذا؟ بوجوب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، أو بعبارة أخرى حكموا بنجاسة، مقصود بالنجاسة مو النجاسة الواقعية، وإنما أن التعامل معه يكون معاملة ماذا؟ معاملة النجس، فلا تجوز الصلاة فيه وسائر الآثار الأخرى تترتب عليه. الرأي الآخر يقول لا، أن الحكم بنجاسة الملاقي ووجوب الاجتناب عنه هذا تعبد خاص يثبت بالنص الخاص بالدليل الخاص، وحيث لا دليل مقتضى الأصل هو شنو؟ عدم وجوب الاجتناب. وفي المقام لا نملك دليل خاص على من؟ على وجوب الاجتناب عن ملاقي طرف الشبهة، بل نملك دليل على وجوب الاجتناب عن نفس الطرف، لكن هذا لا يلازم كما قلنا على الرأي الثاني وجوب الاجتناب عن الملاقي، فإذا نشك في أن الملاقي يجب الاجتناب عنه أو لا، الأصل يقتضي شنو؟ عدم وجوب الاجتناب عنه. قال الرابع أن الثابت في كل من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقع فيهما، الثابت ماذا؟ هو وجوب الاجتناب، لأنه اللازم من باب المقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي، لأنه علم بهذا التكليف، لأنه علم بوجود الخمر في أحدهما أو وجود النجس في أحدهما، فاشتغلت به الذمة التكليف بوجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي. أما سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام فلا يترتب عليهما، أي عليهما يعني لمن؟ على طرف الطرفي العلم الإجمالي، يعني لا يحكم بنجاسة طرف العلم الإجمالي حتى يحكم بنجاسة ملاقيه، وإنما ما نحكم به فقط هو ماذا؟ وجوب الاجتناب عنه. أما كون نجس كون خامر حتى يترتب إقامة الحد وأمثاله هذه لا تكون ثابتة لعدم جريان باب المقدمة فيها. باب المقدمة ما يرجى فيها لما قلناه من أنه في مثال إقامة الحد ليس هناك تكليف اشتغلت به الذمة جزما تكون إقامة الحد على هذا الذي ارتكب أحد الطرفين مقدمة لامتثال ذلك التكليف المعلوم، واضح كما هو الحال في وجوب الاجتناب. فيرجع فيه إلى الأصول الجارية في كل من المشتبهين بالخصوص، فارتكاب أحد المشتبهين قاعد يفرع على هذا الذي ذكره، فارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب حد الخمر على المرتكب، لأن حد الخمر وإن كان من آثار شرب الخمر الواقعي لكنه لا يترتب في المقام، وإنما الذي يترتب فقط هذا الأثر وهو وجوب الاجتناب. وجوب الاجتناب من آثار الخمر الواقع هنا يترتب على هذا الطرف، لا يوجب حد الخمر على المرتكب، بل يجري إصالة عدم موجب الحد ووجوبه، يعني عدم وجوب إقامة الحد. وهل يحكم بتنجس ملاقيه؟ هل يحكم بتنجس الملاقي؟ وجهان بل قولان مبنيان على أن تنجس الملاقي إنما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس، نفس الدليل الدال على وجوب الاجتناب عن النجس يكون دليلا على وجوب الاجتناب عن الملاقي، إنما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس بناء على أن الاجتناب عن النجس يراد به ما يعم الاجتناب عن من؟ عن ملاقي. اجتنب عن النجس يعني اجتنب عنه وعن ملاقي، فيجتنب عن الشيء يعني اجتنب عنه وعن شنو؟ وعن ملاقي، نفس الدليل كافي. ولو بوسائط يعني ملاقيه ولو كان بأكثر من واسطة. ولذا استدل السيد أبو المكارم في الغنية على تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة، استدل عليه بماذا؟ بما دل على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالى والرجز شنو؟ فهجر. والنفس الدليل الدال على وجوب هجر النجاسة يكون دليلا على وجوب هجر ملاقي النجاسة. ويدل عليه أيضا ما في بعض الأخبار من استدلاله على حرمة الطعام الذي ماتت فيه فأرة، كما ستأتي الرواية قريبا، طعام ماتت فيه فأرة يستدل على حرمة الطعام الذي ماتت فيه فأرة يعني لاقته النجاسة بأن الله سبحانه حرم الميتة. لا تلاحظون، يستدل على حرمة الطعام بالدليل الدال على حرمة الشنة، حرمة الميتة. لو لم تكن هناك ملازمة بين حرمة الميتة وحرمة ملاقيها لما صح هذا الاستدلال. فإذا حكم الشارع دع يطبق في محل الكلام، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر كل واحد من المشتبهين فكأنه يكون من قبل هجر الرج، هجر النجاسة، هجر الدم، حكم بهجر الدم، هنا حكم بهجر شنو؟ كل واحد من المشتبهين، فقد حكم بوجوب هجر كل شنو؟ ملاقاه. وهذا معنى ما استدل به العلامة قدس سره في المنتهى على ذلك، على وجوب اجتناب عن الطرف ملاقي، بأن الشارع بوجوب الاجتناب عن طرف الشبهة، بأن الشارع أعطاهما حكم النجس، استدل على وجوب اجتناب عن ملاقي الطرف هذا المقصود. بماذا؟ بأن الله أعطاهما شنو؟ حكم النجس. أعطى الطرفين حكم النجس. يقول المقصود هذا، أعطاهما حكم النجس بلحاظ وجوب الشنو؟ الاجتناب. مو أعطاهما حكم النجس بلحاظ كل آثار الشنو؟ النجس، لأن هناك بعض آثار النجس لا تترتب في المقام. قال: وهذا هو معنى ما استدل به العلامة قدس سره في المنتهى على ذلك، بأن ذلك يعني على وجوب الاجتناب عن ملاقي طرف العلم الإجمالي، بأن الشارع أعطاهما، أعطى طرف العلم الإجمالي حكم النجس، فيجب الاجتناب عن ملاقيه كما يجب الاجتناب عن ملاقي النجس. وإلا يقول المصنف: فلم يقل أحد أن كلا المشتبهان بحكم النجس في جميع آثاره. يقول مقصود العلامة هو أن الله أعطاهما حكم النجس بالنسبة إلى هذا الأثر فقط، وهو شنو؟ وجوب الاجتناب عن شنو؟ عن 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 ملاقيه. واضح؟ مو أعطاهما حكم النجس بلحاظ جميع شنو؟ جميع الآثار. وإلا من الواضح أن الطرفين لم يعطهما حكم النجس بلحاظ كل آثار النجس، ولذا المشتبهان يجوز الصلاة فيهما، مو يجوز الصلاة فيهما ولا؟ بينما النجس لا تجوز الصلاة شنو؟ فيه. واضح؟ النجس لا تجوز الصلاة فيه، بينما المشتبه يجوز الصلاة شنو؟ فيه. لو أراد أن يصلي صلاة واقعية يجوز له أن يصلي بهذا الثوب وبهذا شنو؟ وبهذا الثوب، حتى يحدث الصلاة التامة. بينما النجس لا تجوز الصلاة فيه. إذن الشارع لم يعطهما حكم النجس بلحاظ كل الآثار، وإنما أعطاهما حكم النجس بلحاظ ماذا؟ بلحاظ وجوب الاجتناب عن ملاقيه. أو أن هذا الاحتمال الثاني، المبنى الثاني، أو أن الاجتناب عن النجس لا يراد به إلا الاجتناب عن العين، ها فقط هذا. وتنجس الملاقي للنجس كالملاقي للدم أو للبول حكم وضعي سببي يترتب على العنوان الواقعي من النجاسات، نظير وجوب الحد للخمر يترتب على من؟ على شرب الخمر شنو؟ الواقعي يترتب وجوب إقامة ماذا؟ إقامة الحد. فإذا شك في ثبوته للملاقي، كما هو في محل الكلام، نحن نشك في ثبوت ماذا؟ في ثبوت تنجس الملاقي وجوب الاجتناب عن الملاقي، جرى فيه إصالة الطهارة وأصل الإباحة، لأنه شك في التكليف والأصل شنو؟ الإباحة. شك في النجاسة والأصل شنو؟ الطهارة. يقول المصنف: والأقوى هو الثاني، الأصح من القولين هو القول الثاني. أما أولا فلما ذكر، وحاصله حاصل ما ذكر، يعني ما أشير إليه في مقام تقريب القول الثاني والمبنى الثاني، حاصله منع ما في الغنية للسيد ابن زهرة من دلالة وجوب هجر النجس على وجوب الاجتناب عن ملاك الرجز. ولا ملازمة بين وجوب هجر النجس وبين ماذا؟ وبين وجوب هجر ملاقيه. لولا التعبد الخاص ماكو ملازمة أصلا بينهما. لو بقينا نحن والرجز فهجر، ما في دلالة على وجوب هجر ملاك الرجز النجس الواقعي، لا دليل على ماذا؟ على وجوب هجر ملاقيه بقطع النظر عن الأدلة الخاصة، وإنما يثبت كما قال حكم تعبدي واضح وضعي يحكم الشارع فيه بأن ملاق النجس شنو؟ نجس. لو لم يحكم لما حكمنا بذلك، لا ملازمة بينهما. من دلالة وجوب هجر النجس على وجوب الاجتناب عن ملاق الرجز اللي هو النجس أيضا، طبعا إذا لم يكن عليه أثر من ذلك الشنو؟ النجس والرجز، إذا لم يكن عليه أثر، وإذا كان عليه أثر لا إشكال في شنو؟ في سريان النجاسة إليه، ويكون نجسا، هو بنفسه يكون نجس لا ملاق النجس، وحينئذ يحكم بوجوب هجره بلا إشكال لأدلة وجوب هجر النجس. إذا لم يكن عليه أثر من ذلك الرجز فتنجيسه، تنجيس ملاق النجس، ملاق البول، ملاق الدم، تنجيسه حينئذ ليس إلا لمجرد تعبد خاص، لا لأن الشارع حكم بماذا؟ بوجوب هجر النجس. فإذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه، هو طرف العلم الإجمالي في محل كلامنا في الشبهة المحصورة، فلا يدل على وجوب هجر ما يلاقيه، ما في دلالة. ملاقي البول دل دليل على ماذا؟ على نجاسته ووجوب هجره. ملاقي الدم دل دليل على نجاسته ووجوب هجره، لكن ملاقي طرف العلم الإجمالي لم يدل دليل على وجوب هجره ونجاسته. فنبقى احنا ودليل شنو؟ وجوب هجر طرف العلم الإجمالي. هذا الدليل يقول يجب الاجتناب عن طرف العلم الإجمالي، ما يلازم ماذا؟ وجوب الاجتناب عن شنو؟ عن ملاقيه، بناء على المبنى الثاني. فإذا نحن نشك أن ملاقيه يجب هجره أو لا، الأصل شنو؟ عدم وجوب هجره. نشك في أنه نجس أو لا، أصالة الطهارة تقول أنه شنو؟ ليس نجسا، فلا يدل على وجوب هجر ما يلاقيه. نعم، استدراك، قد يدل بواسطة بعض الإمارات الخارجية، وهذا خارج عن محل كلامنا، ماذا نتكلم عن شنو؟ عن قيام قرائن خاصة تدل على وجوب هجر ملاقي ما حكم الشارع بوجوب الاجتناب عنه. واضح كلامنا؟ إذا بقينا إحنا ودليل وجوب الاستناد عن ماذا؟ عن طرف العلم الإجمال، احنا هذا الدليل. يقول هذا الدليل ما في دلالة عن وجوب الاستناد عن الملاقي. قد في بعض الأحيان قد الشارع يحكم بوجوب الاستناد عن مشتبه معين، وقرائن خارجية تقوم على ماذا؟ على أنه يحكم أيضا بوجوب الاستناد عن شنو؟ عن ملاقي. واضح؟ هذا ناخذ به لا بأس، لكن هذا معناه أنه قام دليل على وجوب الاجتناب عن الملاقي، كما قام دليلا على وجوب الاجتناب عن ملاقي الدم وملاقي شنو؟ وملاقي البول، ولا كلام لنا في ذلك. وإنما الكلام إذا بقينا نحن ودليل وجوب الاجتناب عن الشيء، هذا وحده ما في دلالة على وجوب الاجتناب عن ملاقي. قال نعم، قد يدل بواسطة بعض الإمارات الخارجية كما استفيد، لاحظ المثال، نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، إذا خرج بعد البول وقبل شنو؟ وقبل الاستبراء، ماذا يحكم عليه؟ بالنجاسة، يحكم عليه بأنه بول، يحكم عليه بالنجاسة وبوجود الاجتناب. الخارج قبل الاستبراء من يستفاد أنه نجس نحكم عليه بالنجاسة هذا البلل المشتبه؟ يقول من أمر الشارع بالطهارة عقيبه، لأن الشارع قال إذا خرج يجب عليك إعادة الطهارة، يجب شنو؟ يجب الوضوء. بالطهارة عقيبه من جهة استظهار، يستظهر من أمر الشارع بالطهارة بعده وبالوضوء بعده، يستظهر ماذا؟ يقول هذا المعنى، أن الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على الأصل، من موارد تقديم الظاهر على الأصل، فيكون الظاهر في هذا المورد طريق لإحراز الواقع وحجة شرعية على إحراز الواقع، فيكون حال حال البينة، كما أن البينة طريق لإحراز الواقع، الظاهر في محل الكلام يكون طريق لإحراز الواقع. الظاهر شنو هو؟ أن الذي يخرج منه باول من دون أن يستبرئ إذا خرج منه بلل بعد ذلك، الظاهر أن هذا هو بقايا ماذا؟ البول السابق، الظاهر هذا. فالشارع قدم هذا الظاهر على الأصل، الأصل يقول هذا مو بول، أصالة عدم كونه بول، لكن الشارع عندما أمر بالطهارة عقيبه كأنه قدم الظاهر لمن؟ على الأصل، وهذا الظاهر جعل حجة وطريق لإحراز الواقع، فيكون حال حال بقية الطرق الظاهرية لإحراز الواقع. لو قامت بينة على أن هذا بول أليس يترتب عليه آثار البول؟ ها؟ فيحكم بنجاسة ملاقية. كذلك إذا ماذا؟ إذا قدمنا الظاهر على الأصل وجعلناه طريق لإحراز الواقع فيحكم عليه بأنه باول، وتترتب عليه آثار شنو؟ آثار الباول، ونحكم بنجاسة ملاقيه. لكن هاي قراءة خارجية قامت في المقام اقتضت ماذا؟ اقتضت وجوب الاجتناب عن ملاقيه والحكم بنجاسة ملاقيه. ما اكتفينا فقط بوجوب الاجتناب عن هذا المشتبه، لو كان الدليل فقط يقول أن هذا المشتبه الخارج بعد البول وقبل الاستبراء يجب الاجتناب عنه لما حكمنا بوجوب الاجتناب عن ملاقيه. لكن هذه القرائن الخارجية أن الشارع حكم بالتطهير وراءه، واستفدنا من الأدلة أن هذا من موارد تقديم الظاهر على الأصل، وأن الظاهر طريق لإحراز الواقع، والشارع اعتبر حجة، يكون حال حال بقية الطرق الظاهرية التي هي حجة ويثبت بها شنو؟ الواقع، ويترتب عليه آثار شنو؟ آثار الواقع. هذه لخصوصية في المقام، لا لأجل مجرد ماذا؟ وجوب الاجتناب عن المشتبه. قال أن الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على الأصل، فحكم بكون الخارج بولان، لاحظوا بحيث استفاد من الأدلة أن شايل لهذا باول، كما يقول إذا قامت البينة على أن الشيء الفلاني بول فهو شنو؟ فهو باول. صدق الثقة فيما يقول، ما أدى إليك عني فعني شنو؟ صدقه بما يقول. فإذا قال لك الثقة أن هذا بول، الشارع يقول هذا شنو؟ بول، يعني شنو؟ رتب أثار البول الواقع عليه. هنا مثل أنه يقول هذا بول يحكم بأنه بول، مو فقط يحكم بوجوب الوضوء بعده بوجوب الاجتناب عنه، بهذا هذا حكم خاص في مورده، فلا ملازمة بينه وبين نجاسة الشنو؟ الملاقي. قال فحكم بكون الخارج بولان لا أنه أوجب خصوص الوضوء بخروجه، فقط هذا أوجب هذا الأثر، ونقول أنه ماكو ملازمة بين وجوب الوضوء بعده وبين ماذا؟ وبين نجاسة ملاقي. يقول وبه بهذا البيان الذي يفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة البلل الخارج المشتبه يندفع تعجب صاحب الحدائق قدس سره من حكمهم بعدم النجاسة فيما نحن فيه، فيما نحن فيه ملاقي طرف العلم الإجمالي ملاقي المشتبه قالوا شنو؟ لم يحكموا بنجاسته، بعدم حكمهم من حكمهم بعدم النجاسة فيما نحن فيه، يعني ملاقي طرف العلم الإجمالي، وحكمهم بها يعني بالنجاسة في البلل المشتبه الخارج بعد البول وقبل الاستبراء. يقول مع كون كل منهما مشتبها حكم عليه ببعض أحكام النجاسة، كل منهما مشتبه حكم عليه ببعض أحكام النجاسة، طرف العلم الإجمالي مشتبه لا مشتبه، حكم عليه بوجوب الاجتناب وهو من آثار شنو؟ من آثار النجاسة. البلل الخارج مشتبه حكم عليه ببعض أحكام النجاسة وهو شنو؟ وجوب الوضوء شنو؟ عقيبه، هذا من آثار النجاسة، من آثار البول، من آثار النجس، واضح؟ كل منهما مشتبه حكم عليه ببعض أحكام النجاسة، لماذا لم يحكموا بالنجاسة في معنى نحن فيه وحكموا بنجاسة ماذا؟ البلل الخارج المشتبه، ما هو الفرق بينهما؟ المصنف يقول بما ذكرناه يتضح اندفاع هذا التعجب وبيان الفرق بينهما، وهو انه في مورد البلل قامت قرائن خارجية على ان الشارع حكم، واضح بماذا؟ بكون البلل الخارج قبل الاستبراء وبعد البول حكم بكونه شنو؟ بولا، اعتمادا على إمارة. ما هي الإمارة؟ هي الظهور. هذا الظهور قدم الظاهر على الأصل كما قال، فحكم بكونه شنو؟ بولا، قد يترتب عليه كل آثار شنو؟ البول، ومنها نجاسة الملاقي. بينما في محل كلامنا لم تقم هذه القرائن الخارجية، وإنما بقينا نحن والدليل الدال على وجوب الاجتناب عن طرف العلم الإجمالي، وهذا لا يلازم وجوب الاجتناب عن ملاقيه. قال وأما الرواية، المصنف يقول يا رواية، رواية الفأرة اللي تقدم ذكرها سابقا، وقلنا بأنه أيضا يظهر منها ماذا؟ أن الحكم بحرمة الميتة ووجوب الاجتناب عن الميتة يصلح أن يكون دليلا على وجوب الاجتناب عن الطعام الذي ماتت فيه الفأرة. وأما الرواية وهي رواية عمر بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام أنه أتاه رجل فقال له وقعت فأرة في خابية، ظرف يوضع فيه الزيت والسمن، فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكله؟ ما ترى في أكل هذا الطعام؟ فقال أبو جعفر عليه السلام لا تأكله. فقال الرجل الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي. سمن وزيت تعب عليه وحصل يترك لأجل الفأرة، لا أتركه لأجل الفأرة، أهون علي من أن أترك طعامي لأجلها. فقال له أبو جعفر عليه السلام إنك لم تستخف بالفأرة، وإنما استخففت بماذا؟ بدينك. إن الله حرم الميتة من كل شيء، الميتة حرام. لو لم تكن هناك ملازمة بين حرمة الاستدلال والرواية قبل مناقشتها، لو لم تكن هناك ملازمة بين حرمة الميتة وحرمة ملاقي الميتة لما كان هذا مستخفا بماذا؟ بحرمة الميتة. هو مستخف بماذا؟ يريد أن يأكل الطعام، لا يريد أن يأكل الفأرة، حتى يكون مستخفا بحرمة شنو؟ الميتة. اعتبار مستخف بحرمة الميتة هذا لا يكون إلا إذا فرض وجود ملازمة بين حرمة الميتة وبين ماذا؟ وبين حرمة ملاقي ماذا؟ ملاقي الميتة. قال وجه الدلالة أنه عليه السلام جعل ترك الاجتناب عن الطعام، يعني ارتكاب الطعام وأكل الطعام، جعل ترك الاجتناب عن الطعام استخفافا بماذا؟ مو بالطعام، وإنما استخفافا بماذا؟ بتحريم الميتة. ولولا استلزامه أي استلزام تحريم الميتة لتحريم ملاقيه لم يكن أكل الطعام استخفافا بتحريم الميتة، بينما الرواية اعتبرت استخفاف بتحريم الميتة، وهذا لا يتم إلا بناء على الملازمة بين حرمة الميتة وبين حرمة شنو؟ ما يلاقيها. فوجوب الاجتناب عن شيء هذا نتيجة الاستدلال، فوجوب الاجتناب عن شيء يستلزم وجوب الاجتناب عن من؟ عن ملاقيه، ملازمة بينهما. هذا مطبق في محل الكلام، الشارع حكم وجوب الاجتناب عن طرف العلم الإجمالي، فيجب الاجتناب عن من؟ عن ملاقيه. وجوب الاجتناب عن ملاقيه هو عبارة عن الحكم بنجاسة الملاقي. وصلى الله على محمد.